بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العبارة التي ساقها الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذه المسألة أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، هذه المسألة كما لا يخفى هي من مسائل الفقه والفروع، ونجد أن الذين يصنفون في كتب الاعتقاد وفي متون الاعتقاد قد يضمنون متون الاعتقاد جملة من مسائل الفروع، ومنها هذه المسألة، ومنها مسألة ستمر بنا وهي مسألة مسح الخفين، ومنها مسألة أيضا لما قال الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. المقصود أننا نجد في متون الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة جملة من مسائل الفروع التي تكون ضمن هذا المتن. ووجه ذلك، وجه إيراد هذه المسائل التي هي أحق بكتب الفقه كما لا يخفى، وجه إيرادها ضمن مصنفات الاعتقاد ومتون العقيدة لما في تقرير هذه المسائل من مخالفة أهل البدع والأهواء. فمثلا نجد مثلا بعض الذين صنفوا في كتب الاعتقاد يقولون مثلا: والرجم حق، الرجم يعني رجم الزاني المحصن، وهذه مسألة مبسوطة في كتب الفقه لكنهم يذكرونها في كتب الاعتقاد أو في متون الاعتقاد لأن أهل الأهواء خالفوا في ذلك، ومن هؤلاء الخوارج، ومن هؤلاء الخوارج الذين أنكروا رجم الزاني المحصن، مع أنه ثابت في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وثابت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. هذا يعني أمر ينبغي أن يكون واضحا عند الجميع أن متون الاعتقاد قد يعني تحوي جملة من مسائل الفروع، وجه إرادها كما قلنا لكم من باب إظهار هذه السنة، ومن باب أيضا إظهار مخالفة أهل البدع والأهواء. هذا أمر. الأمر الثاني، هنا لما قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة على خلف كل بر وفاجر، هذه مسألة نجد أنها قررها جملة من الأئمة، ومنهم ابن بطة رحمه الله من أئمة أهل السنة، ومنهم البربهاري أيضا، ومنهم قوام السنة الأصفهاني، نجد أن جملة من أئمة أهل السنة كلهم يقولون هذه العبارة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. فهنا علماء أهل السنة يقررون جواز الصلاة خلف الإمام ولو كان فاجرا ولو كان مبتدعا، وهذا الذي عليه كان الصحابة رضي الله عنهم. فابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما، ابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكان ظالما مستبدا كما لا يخفى، وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف الحجاج أيضا، وكذا أيضا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة، وعليه ما عليه من التقصير والتفريط. فالمقصود أن هذا الذي عليه سلف الأمة من الصحابة الأجلاء كما ذكرنا شيئا من هذه الأمثلة. وموجب الصلاة خلف هؤلاء الفجار أو خلف أهل البدع الذين ليست بدعتهم مكفرة، الموجب لذلك هو أننا بين أمرين: بين ترك الجمعة والجماعة، وبين الصلاة خلف هذا الفاجر أو ذاك المبتدع. ومفسدة ترك الجمعة والجماعة أعظم وأشنع من مفسدة الصلاة خلف الفاجر أو المبتدع. إذن أهل السنة والجماعة لما جوز الصلاة خلف الفاجر أو خلف الفاسق موجب ذلك هو ما سمعناه من جهة قاعدة المصالح والمفاسد، فإن الصلاة خلف هؤلاء الفسقة فيها مفسدة، لكن هذه المفسدة هي أقل من مفسدة ترك الجمعة والجماعة. هذا أمر. الأمر الآخر، العلماء لما يقررون هذه المسألة هو باعتبار أن الأمراء والأئمة، أقصد أصحاب الولايات، كان هم الذين يصلون بالناس. فلما نذكر مثل الحجاج أو الوليد بن عقبة ونحوهم، هؤلاء كانت لهم ولاية ولهم يعني إمارة، فالشخص بين أمرين، إما أن يصلي خلفهم وإما أن يترك الجمعة والجماعة، فمفسدة ترك الجمعة والجماعة تربو عن مفسدة الصلاة خلفهم. لكن كما بين أهل العلم، لو صلى الإنسان الآن خلف فاسق من أئمة المساجد مثلا، لو صلى خلف فاسق مثلا وأمكنه أن يصلي خلف عدل، فالعلماء هم متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق. ولو صلى خلف فاسق مع أنه يمكنه أن يصلي خلف عدل، فالعلماء متنازعون هل يعيد الصلاة أم لا. فينبغي مراعاة هذه المسألة، وأن كلام العلماء الذي يقرره الطحاوي رحمه الله من هذه الجهة، من جهة أن العبد بين أمرين، إما أن يترك الجمعة والجماعة وإما أن يصلي خلفهم. لكن عندما تتعدد المساجد وتكثر، فيمكن للإنسان أن يتحرى ويصلي خلف الإمام العدل، ولا يصلي خلف إمام فاسق أو متلبس ببدعة. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. يبقى معنا لما قال وعلى من مات منهم، أيضا نصلي على من مات منهم، كل من مات منها القبلة، سواء كان فاسقا فاجرا أو كان مبتدعا وليست بدعته مكفرة، فيصلى عليه ويصلى على مستور الحال. إذا قدمت لنا جنازة في جوامع أهل الإسلام فيصلى عليه. هذا هو الأصل بالنسبة لهذه المسألة. لكن قد يمتنع ذوي الهيئات كالقاضي مثلا أو عالم من العلماء، قد يمتنع عن الصلاة على مبتدع، أو يمتنع من الصلاة على فاسق من باب التنكيل والعقوبة، فهذا أمر سائغ شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الغال من الغنيمة، أو الذي قتل نفسه، أو الذي ترك دينا كما جاء ذلك في الأحاديث. فهذا له وجه لما فيه من مصلحة الزجر لمن تلبس بمثل هذه الذنوب. وبعض المحققين من العلم قال لو امتنع هذا العالم أو هذا الإمام الذي يعني هو محل قدوة، أو هذا القاضي، لو امتنع عن الصلاة عليه من باب الزجر للآخرين ممن قد تلبسوا بهذه المعصية ودعا له يعني سرا، فيجمع بين المصلحتين، مصلحة الدعاء له من جهة، ومصلحة تحقيق التعزير لمن قد يتلبس بهذا الذنب الذي مات عليه ذاك الرجل. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة، والله أعلم. نكمل المسألة التي بعدها، لما قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني لا نقطع لأحد منهم، أي من أهل القبلة، فلا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار. يعني شخص مات من أهل الإسلام، من عباد الله الصالحين الأتقياء، أو ممن يعني غلب عليه الفجور والفسق والانحراف، فلا يقطع لهذا الرجل الصالح بالجنة، كما لا يقطع لهذا الفاسق بالنار. ووجه ذلك بين، لأن حقائق الأمور وما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نقطع لأحد بجنة أو بنار. يبقى خلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، فمن أهل السنة من يقول لا نشهد بالجنة إلا للأنبياء، لا نشهد بالجنة إلا للأنبياء عليهم السلام. والقول الثاني، وهو الذي عليه أكثر أهل السنة وأكثر أهل الحديث، أنه يشهد بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، فكالعشرة المبشرين بالجنة، وكالحسن وحسين رضي الله عنهما، وثابت بن قيس، ونحوهم ممن جاءت النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام بالشهادة لهم الجنة. هذا الذي هو يعني أظهر الأقوال. هناك قول ثالث يتوسع في ذلك، وهو أن يشهد بالجنة لمن صار له الثناء والقبول حسن، وكذا العكس، يشهد بالنار لمن أثنى عليه الناس ثناء سيئا وذكروه بشر. واحتجوا بحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ثلاثا، ثم جاءت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن قوله وجبت، فقال عليه الصلاة والسلام أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام يوشك أو توشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء، والله أعلم. لكن الذي اختاره بعض أهل العلم هو القول الثاني، وهو أن لا يشهد بالجنة إلا لمن جاء به النص، والله تعالى أعلم. نكمل العبارة بعدها، قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. هذه قرأتها ولا بعد؟
نعم قرأت.
نعم. ولا بنفاق. يعني هو لما فرغ رحمه الله من الكلام عن حكم الأخروي وهو الشهادة بالجنة والنار، بعدها تكلم عن إيش الحكم؟ ماذا؟ الدنيوي. فيقول لا نشهد عليهم، يعني لا نشهد على أحد من القبلة لا بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يعني إذا أظهر الشرك أو أظهر النفاق أو أظهر الكفر فما لنا إلا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. هنا لما قال الشرك، فالشرك هو الشرك في ربوبية الله تعالى وإلهيته، والشرك في الربوبية أن يجعل لهذا المخلوق شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، هذا هو الشرك في الربوبية. والشرك في الإلهية أن يصرف نوعا أو فردا من العبادة لغير الله، فإذا صرف نوعا كالذبح لله كالذبح صرفه لغير الله فهذا مشرك، أو صرف فردا. ما معنى صرف فردا؟ كان يذبح لله تعالى دائما لكنه في أحد المرات ذبح للجن، ذبح الجن متقربا إليهم، فهذا شرك أكبر لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو شرك العبادة، أن يصرف نوعا أو فردا من العبادة غير الله. أما الكفر فقد مر بنا أن الكفر هو عدم الإيمان، الكفر هو عدم الإيمان سواء كان تكذيبا أو جحودا، هذا أولا، أو إعراضا، هذا ثانيا، أو شكا وظنا، هذا ثالثا، أو نفاقا، هذا رابعا، وخامسا أو إيش؟ إيباء واستكبارا. فالكفر عدم الإيمان. ولما نقول عدم الإيمان قد يكون هذا الكفر كفر تكذيب وجحود، قد يكون كفر شك وظن، قد يكون كفر إعراض، قد يكون كفر نفاق، قد يكون كفر ماذا؟ إيباء واستكبار. والنفاق لما ذكره رحمه الله، فالنفاق هو أن يظهر الإيمان ويبطل الكفر، يظهر الإيمان بالله واليوم الآخر مثلا ويبطل الكفر بذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
طيب
نعم.
نديل تفضل الشيخ، لدي بعض التساؤلات حول الموضوع.
نعم.
السابق
تفضل.
بالنسبة لقضية القضية التي طرحتموها قبل قليل وهي الإمامة والصلاة خلف البر والفاجر، يعني هل يجوز ابتداء في الأحوال العامة فضيلة الشيخ أن نختبر الإنسان في فسقه وعدالته أو بره، أم أن الأصل في عامة الناس البراءة والسلامة؟
يعني الأصل أن الناس يؤخذون بظواهرهم، هذا الأصل، والأصل عدم الامتحان، اللي يمتحن الناس هذا الأصل.
نعم.
وقد عرف الامتحان عند الخوارج، الامتحان والاستعراض، فنحن أهل السنة ما لنا إلا الظاهر، ما لنا، هذا هو الحكم العام، الحكم العام أننا ما لنا إلا الظاهر. فعندما ندخل مساجد أهل الإسلام فنصلي خلف هذا الإمام باعتبار ما ظهر لنا منه، لكن إذا ظهر خلاف ذلك، ظهر أنه مثلا متلبس ببدعة مكفرة، فلا يصلي خلفه كما قرر ذلك أهل العلم، والله أعلم.
جي. أيضا فضلت الشيخ، بالنسبة لصاحب الكبير المجاهر، هل يصلى عليه في حال وفاته؟
يعني هو سبق نشر إلى هذا أنه يعني العلماء ذكروا مثلا أنه قد يكون مثلا صاحب فسق ولا صاحب فجور مجاهر ومات على ذلك، فكون يمتنع ذوي الهيئات من عالم أو قاضي يمتنع من الصلاة عليه، هذا يعني أمر دلت عليه السنة، وذكر أنه لو جمع بين أمرين أنه امتنع من الصلاة عليه أمام الناس حتى يكون ذلك تأديبا وردعا لمن هو متلبس بذلك، يعني شخص مثلا هو من يعني كبار المرابين مثلا وهلك على ذلك، فكون مثلا يمتنع العالم أو القاضي أو نحوهم من الصلاة عليه حتى ينزجر الذين تلبسوا بهذا الجرم العظيم، هذا فيه مصلحة شرعية، وإن دعا له سرا فكما قال بعض المحققين يحصل من ذلك المصلحتين، مصلحة الزجر من جهة، ومصلحة أيضا الدعاء له، لأنه يبقى من أهل الإسلام، له حق الدعاء والترحم عليه.
جيد، الله أعلم. نعم فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة.
نعم
تفضل. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، هل هناك علامات واضحة للفاجر؟ وما الفرق بين فاجر وفاسق؟
والله أنا ما أعرف الفرق بين الفاجر وفاسق. هم العلماء حيقولك الفاسق الفاجر، وعلى كل إن الذي ينضبط هو مصطلح الفاجر الفسق، والفسق كما بين العلم الفاسق هو من تلبس بكبيرة أو أصر على صغيرة، كما مر بنا في قضية أهل الكبائر. فالفسق يكون بهذا أو ذاك، أن يتلبس بكبيرة، يعني تلبس بهذه الكبيرة تكون ظاهرة عليه، أو يكون مصرا على هذه الصغيرة، فإذا ظهر منه ذلك يعني يستحق هذا الوصف. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
طيب، عندنا المسألة الأولى لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذا التقرير يعني هو مما ندين الله تعالى به أن الأصل في دماء المسلمين العصمة، كما قال عندك هنا: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وهذا الأمر جاء مقررا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل في دماء المسلمين العصمة، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا أمر يقرره السنة، خلافا للخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين ويستحلون دماءهم. هذا المقصود من هذه العبارة. العبارة التي قرأها أبو عبد المحسن: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، هذه المسألة يعني جاءت متقررة عند أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على أئمة الجور مهما يعني بلغ بهم الجور والظلم، ما بلغ ما لم يصل الكفر البواح، هذا أمر مقرر في عقائد أهل السنة، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة عدم الخروج على أئمة الجور. والأدلة على هذا بينة، منها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك، قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون لهم ويصلون لكم، يعني تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فقال الصحابة وقال بعضهم: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه مسلم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي يسرنا وعسرنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أخرجه البخاري ومسلم. فمن خلال هذين الحديثين وغيرهما يتضح لنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر صحابته بالصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم بالسيف، هذا أمر. والأمر الثاني مما يؤكد هذا الأمر قاعدة المصالح والمفاسد، كما بسط ذلك جملة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المنهاج، منهاج السنة النبوية في الثالث الرابع، وخلاصة كلامه رحمه الله أنه قرر وقال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا تولد على خروجه من المفاسد ما يربو على مصلحة هذا الخروج. فهذا الإمام الجائر، هذا الإمام الفاجر، الحاكم الفاجر، يعني ما دام أنه مسلم، يعني إذا كان عنده ظلم وفجور وفسق وتعدي، فهذه لا شك أنها مفاسد، لكن مفسدة الخروج من جهة ما يقع في ذلك من الفتنة والقتل والقتال هذه المفسدة أشد وأشنع، كما يعني جاء ذلك من خلال تجارب مرت بها الأمة من ذلك، مثل حركة ابن الأشعث لما خرج على عبد الملك، أو صاحب النسل الزكية لما خرج على أبي جعفر. فإذا نظرنا إلى الأحاديث ونظرنا إلى قاعدة المصالح الفاسد ومن خلال التجربة حصلت، هذا مما يؤكد ويقرر وجوب الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فأما إذا تلبس الحاكم بالكفر البواح، يعني الكفر الصريح الظاهر البين الذي عندنا فيه من الله برهان، فيسوغ الخروج عليه إذا كان ثمة قدرة ويعني استطاع على إزالته وتعيين من هو أحق بذلك. لكن يبقى عندنا جملة من الأمور التي نحب أن ننبه عليها ونؤكد عليها في مثل هذا الموضوع الذي يقع فيه لبس ويقع فيه إفراط وتفريط. الأمر الأول يجب أن يتنبه الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة إلى أن مقصود الولايات، المقصود الولايات المقصود منها إقامة دين الله سبحانه وتعالى، المقصود منها تحقيق الأمر معروف والنهي عن المنكر. فالإمام الأعظم ومن دونه من أصحاب الولايات إنما نصبوا من أجل أن يقيموا دين الله، من أجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر يعني متقرر واضح وبين في كتب السياسة الشرعية، وهذا يعني ممن قرره الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، وقرره قرطبي في تفسيره، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، وأيضا ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. فيجب أن يعلم الجميع أن أصحاب الولايات هم إنما نصبوا من أجل أن يقيموا دين الله، فهم وسائل لتحقيق هذه الأمور الشرعية، وليس تعيين الحاكم هو مقصود لذاته كما يقوله الرافضة. الرافضة يقولون الإمامة، الإمامة هي أهم المقاصد، لا، الحاكم إنما نصب من أجل أن يقوم بمصالح المصالح الدينية والدنيوية، مصالح العباد في المعاش والمعاد. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نؤكد عليه أن العلماء هنا لما قال ولا نرى الخروج على أئمتنا، المقصود من ذلك الأئمة أصحاب الولاية الشرعية، وهذا واضح من خلال الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فهنا قال تعالى وأولي الأمر منكم، ولهذا قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، قال هذه العبارة، قال أولي الأمر هنا هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من له ولاية شرعية، وكل من له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، لا ولاية طاغوتية. فالمقصود أن الذين يتعين عليه طاعتهم ويكون هذا من باب الديانة هم أصحاب الولايات الشرعية، لا من كان صاحب ولاية طاغوتية. وقد أشار بعض المعاصرين ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقال إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال منكم يعني منكم يا أهل الإسلام، ولم يقل تعالى وأولي الأمر فيكم كما حرف ذلك طائفة القديانية الخارج عن الإسلام، وجعلوا هذا التحريف مسوغا ومبررا لحكم المستعمر الإنجليزي أيام الاستعمار الإنجليزي للقارة الهندية. فهذا أمر ينبغي أن يكون في الحسبان. الأمر الآخر الذي ذكره رحمه الله لما قال ولا ننزعن يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، أيضا نؤكد على جانب مهم، أن الطاعة المطلقة إنما هي للرسل عليهم السلام، الطاعة المطلقة للرسل عليهم السلام، وهذا واضح من خلال الآية الكريمة. تأملوا في الآية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن لما جاء إلى أولي الأمر قال وأولي الأمر، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم ليست طاعة مستقلة، وأما طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فنعم، وهو عليه الصلاة والسلام طاعته من طاعة الله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن أصحاب الولايات قد يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام، يقول من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا، اعتقادا يعني يعتقد ذلك، حالا من خلال الممارسة والواقع، قال من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ظل في ذلك قال كأئمة الضلال الرافضة الإمامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. انتهى كلام رحمه الله من مجموع الفتاوى 19 صفحة 69. إذا تقرر أنه لا طاعة مطلقة إلا للرسل عليهم السلام عندئذ يتضح لكم أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة إلى أن أهل السنة وسط في هذا الباب بين الإفراط والتفريط، وهم وسط في باب الطاعة بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية، هؤلاء الذين يعني يسوغون الخروج على أئمة الجور بالسيف باسم الأمر معروف عن المنكر. فهذا لا شك أنه إفراط، يقابل ذلك التفريط الذي وقع فيه طوائف من المرجئة والذين أوجبوا الطاعة المطلقة للأئمة، بل أفضى الأمر ببعضهم إلى أن أسقطوا الأمر بالمعروف عن المنكر، كما نقل عن أبي منصور الماتريدي وهو من تلبس بالإرجاء. فهذه طاعة عمياء وطاعة يعني مطلقة، يقابل هذاك الإفراط والغلو الذي وقع فيه الوعيدية. فنحن وسط بين هؤلاء الأولئك، نعم يطاعون يطاع أصحاب الولايات الشرعية، لكن هذه الطاعة لا تكون طاعة عمياء ولا طاعة مطلقة، وإنما الطاعة في المعروف، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
يبقى عندنا مسألة هنا لما قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، نعم يدعى لأئمة المسلمين كما كان يدعو الفضيل رحمه الله، وكان يقول اللهم أصلح الراعي والرعية، وأيضا يعني يراعى في هذا الجانب أن بيوت الله سبحانه وتعالى والمساجد ينبغي أن تصان عن المديح والتملق، وإنما يدعى بالصلاح، أو كما سمعنا دعوة الفضيل رحمه الله لما كان يقول اللهم أصلح الراعي والرعية. هنا لما قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة، السنة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أقواله وأفعاله وتقريراته، فالمتعين علينا أن نتبع السنة ونلتزم بها. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال: والجماعة. ما المراد بالجماعة؟ الجماعة المراد بها كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فهذه الجماعة فهي موافقة الحق. وأيضا من إطلاقات الجماعة كما بين ذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن الجماعة المراد بهم هم الذين اجتمعوا على أمير، اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع. فأهل السنة هم أهل السنة والجماعة، فهم جماعة ينتصروا الحق ويتبعونه ولو كان صاحب الحق واحدا، وهم الجماعة الذين يلتزمون بطاعة الأمير الذي ثبتت بيعته على وفق مقتضى الشرع، فليسوا أصحاب بدع ومحدثات، وليسوا ممن يعني يخالفون ويشقون عصا الطاعة كما هو حال الخوارج ونحوهم. هنا قال ونجتنب الشذوذ. الشذوذ أيها الإخوة هو يقابل إيش؟ يقابل الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. فالشذوذ يقابل الجماعة. فإذا كانت الجماعة هي اتباع الحق، فالشذوذ هو خلاف الحق، الشذوذ هو مجانبة الحق، مجانبة الدليل. ولو كان هؤلاء يعني كثرة أو دهما، فالعبرة باتباع الدليل، العبرة باتباع الدليل واتباع السنة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال والخلاف. أيضا أهل السنة يتجنبون الخلاف، والمقصود بالخلاف هنا الخلاف المذموم، الخلاف المذموم، وهو أن يخالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة. فالأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا يسوغ الخلاف فيها، بل يجب أن نتلقاها بالقبول والتسليم، سواء كانت أخبارا أو أحكاما، الأخبار بالتصديق والأحكام بالامتثال والالتزام. فالخلاف المراد به هنا هو الخلاف المذموم، وهو أن يخالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال والفرقة. أيضا علينا أن نتجنب الفرقة، فالفرقة هي من صفة أهل الأهواء، من صفة المشركين. وإذا أردنا أن نتجنب الفرقة أيها الإخوة فعلينا ماذا؟ علينا أن نأخذ الدين كله. أيها الإخوة الكرام، يا من يشاهد هذه الحلقة، كثيرا ما نسمع من يدعو إلى اجتماع المسلمين، لكن يريدون اجتماع المسلمين على ما هم عليه من انحرافات وخلل عقدي ومنهجي. إذا أردنا أن يجتمع الإسلام فعلينا أن نأخذ الدين كله، أما إذا أخذ بعض الدين أو وترك بعض فالفرقة موجودة والخلاف متحقق. والله تعالى قرر هذا الأمر، قال تعالى عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما من تبعضية، أليس كذلك؟ فنسوا حظا مما ذكروا به. إيش النتيجة؟ قال تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالخلاف الذي وقع عند النصارى وقع عند أهل الإسلام، وقع عند أهل السنة أحيانا، هو سببه أنهم أخذوا بعض الدين وتركوا بعضه. فإذا أردنا أن نجتمع ويحصل اجتماع ونجانب الفرقة علينا أن نأخذ الدين كله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهنا ذكر الشارع رحمه الله لما جاء الكلام عن الفرقة ذكر حديث الافتراق، حديث الافتراق وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. هذا الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن والمسانيد، هذا الحديث من الأهمية المكان، وهذا الحديث يقع فيه إفراط وتفريط. فبعض الذين يريدون أن يضيعوا دين الله وأن يضيعوا الثوابت الشرعية تجدهم لا يلتفتون إلى هذا الحديث ويطعنون في هذا الحديث، ويقابلهم طرف آخر يحملون هذا الحديث ما لا يحتمل من جهة الإفراط والغلو. فنحب أن ننبه أيها الإخوة الكرام على مسائل مهمة في هذا الحديث حتى نتجنب هذا الإفراط أو ذاك التفريط. أيها الإخوة الكرام، هنا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هنا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي متى تكون هذه الطائفة أو الفرقة فعلا فارقت وجانبت أهل السنة والجماعة. الذي يحصل في هذا الوقت أن بعض الناس مجرد أن شخص يخالف في جزئية أو في مسألة من المسائل الفروع في الحال يخرجونه من أهل السنة. لا، ليس الأمر كذلك. وقد حرر هذه المسألة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وخلاصة كلامه رحمه الله أنه بيّن وقرر أن هذه الفرق تصير مجانبة لأهل السنة، تصير مجانبة لأهل السنة متى؟ إذا فارقت أهل السنة في أمر أو قاعدة أو معنى كلي. إذا فارقت أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية، نعم نقول هؤلاء ليسوا من أهل السنة. فإذا كان هذا أمر كلي، قاعدة كلية، كان يعني هذه الطائفة تنكر الصفات أو تنكر القدر أو نحو ذلك من القواعد الكلية، نعم نقول هؤلاء فارقوا أهل السنة وجانبوا أهل السنة والجماعة. أو والكلام لا يزال للشاطبي بمعنى، أو أن مفارقتهم في جزئيات، لكن هذه الجزئيات تكاثرت بما يعادل أمرا كليا. أما كون الشخص مثلا قد يتلبس بأي بدعة من بدع ويكون ذلك مسوغا لخروجه، لا. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن قد يعني تجد جملة من علماء السلف من يتلبس ببدعة لكن عن اجتهاد وتأول، وهذا لا يخرجه عن دائرة أهل السنة، بل هو يعني مغفور له من جهة اجتهاده ومن جهة أنه معذور بتلك العوارض التي ترد عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الأخوة الكرام في هذا الحديث، وهي مسألة هذه الفرق كم عددها. كثير ما يقع الخوض في هذه المسألة، وبعض يعدد لك هذه الفرقة فرقة فرقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هو عليه الصلاة والسلام لم يحددها، لم يذكر هذه الفرق ولم يعددها فرقة فرقة، فلا يمكن أن نجزم ونقطع بهذا التعداد الذي يعني نجده في كتب الفرق والمقالات. هو عليه الصلاة والسلام ذكر هذا العدد لكنه لم يحدد هذه الفرق ولم يعددها فرقة فرقة. وهذا يعني كما يقول الشاطبي أيضا هو مقتضى الستر على هذه الأمة المرحومة. أمر ثالث نشير إليه في هذا الحديث حديث الافتراق، وهو أن قول عليه الصلاة والسلام كلها في النار لا يعني كما يتوهم البعض أن هذه محكوم عليها بالتخليد في نار جهنم، أعاذنا الله من ذلك، بل هذا وعيد مجمل. وكما قال بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه قال إن هذا الوعيد في هذا الحديث ليس بأشد من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن المعلوم أن آكل مال اليتيم هل هو مخلد في نار جهنم؟ الجواب لا. فالمقصود أن هذا وعيد مجمل، وهم يستحقون هذا الوعيد لأنهم جانبوا السنة وتلبسوا ببدعة، لكن هذا لا يوجب تخليدا إلا من وصلت البدعة به إلى الخروج من الملة والانسلاخ من دين الإسلام، فهذا إذا مات على هذه البدعة المكفرة فمآله إلى جهنم ومآله إلى الخلود، أعاذنا الله من ذلك المآل. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث.
جميل. فضيلة الشيخ نادين تمرين لدي تساؤل حقيقة أرى أنه مهم في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بعبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونتبع أهل السنة والجماعة. لا شك أنها عبارة عظيمة ولها دلائل كثيرة. نجد كثير من الناس في هذا العصر وفي عصور سابقة يعني من باب إظهار البدع على الناس يجتهد في بتبديع الناس وتفسيقهم والبحث عن أخطائهم وتقصيرهم دون أن يتبع المنهج النبوي السليم وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. أنا أرى أسأل الشيخ ما رأيكم في من يتبع تلك الطرق التي تعتمد اعتمادا كليا على تفسيق الناس وتبديعهم محاولة إظهار مثالبهم ومعايبهم والتقصير تقصيرا واضحا وكبيرا في قضية الدعوة إلى الله جل وعلا؟
يعني على كل الحكم على الأشخاص بتبديع أو تفسيق هذا الحكم ينبغي أن يكون عن علم وبينة وعدل، فهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في الحسبان، لا يحكم الإنسان إلا بعلم وعدل. فلما نقول بعلم لا يكون مجرد تخرص ظن، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا بد من مراعاة هذا الجانب أن لا يحكم إلا بعلم وعدل. الأمر الثاني ألا يعني يكون هذا الاشتغال بهذه المسألة على حسب ما هو أنفع وأحوج، ألا هو نشر السنة. يعني تبليغ دين الله ونشر السنة هو أعظم وسيلة في مواجهة هذه البدع ومحاربتها، فلنحرص على أن ندعو إلى دين الله وندعو إلى الإسلام والسنة حسب الوسع والاستطاعة. فنقول راعي هذا الجانب أنه لا يحكم على الشخص إلا بعلم العدل، والأمر الثاني ألا هو كما يعني أشرنا وينبغي أن أؤكد عليه ألا هو أن نحرص على نشر السنة نشرها، فنشر السنة هو الأجدى وهو الأنفع وهو أعظم وسيلة في محاربة البدع والقضاء عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لدينا تساؤل هنا أحد الأخوة. تفضل
الشيخ. بارك الله فيك. بالنسبة لتسمية الإنسان نفسه أنه سلفي هل يصح ذلك؟ ما أن بعض الناس يقول إذا قلت مسلم يدخل معك الرافضة ويدخل معك كذا، وإذا قلت مسلم سني قد يدخل معك الصوفية، فلا بد أن تقيد مسلم سني سلفي. هذه التسمية صحيحة؟ وهل يصح سند الحديث الذي ذكر الآن ستفترق أمتي إلى 73؟ ما صحة السند هذا؟
طيب المسألة الأولى، يعني أنا أؤكد وأذكر نفسي وأذكر الأخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة أن نعنى أيها الأحبة بالحقائق، يعني لا تشغلنا الألقاب والشعارات عن الحقائق، فالعبرة أيها الأخوة بالحقائق. فالشخص إذا التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتزم بدين الله وحرص على ذلك فهذه هو النجاة. سمي مسلما سنيا سلفيا لا تشغلنا هذه عن ما هو أنفع وأبقى، هذا أمر. الأمر الآخر أنه أحيانا هل المصطلحات يساء يعني فهمها من جهة التعصب، أحيانا التعصب و يعني إذا استخدمت على سبيل التعصب هذا مذموم حتى لو كان هذا الاسم شرعيا. وإذا كان في, 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 في غزوة المريسيع لما قال لما حصل النزاع فقال أحدهم يا للأنصار والآخر قال يا للمهاجرين، وأن تعرف والجميع يعرف أن اسم المهاجرين والأنصار اسم شرعي ليس كذلك، لكن لما جاء على مقام على سبيل الحمية قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية، فجعله عليه السلام من باب دعوة الجاهلية مع أنه اسم شرعي لأنه استخدم إيش في غير موضعه. فلا يعني لا يكون أحيانا مجرد أن نشغل أنفسنا كما لو كانت شعارات وكما لو كانت شارات يعني يضيفها الإنسان إلى نفسه. نعم نحن نقول كما قال سلفنا الأوائل نحرص على الإسلام والسنة، كثيرا ما كان السلف يؤكدون على المعنى الإسلام والسنة، الإسلام كما مر بنا اللي هم أهل القبلة والسنة اللي هم أصحاب الاتباع. ثم قيل عنهم السلف الصالح، قيل أهل الأثر، قيل الحديث، كلها أسماء ومعانيها متقاربة. فالقصد أنه لا تشغلها المصطلحات، لو جاءك مبتدع وقال لك أنا سلفي ماذا تفعل؟ تحتاج أنك تحذر لك مصطلح جديد ونشغل أنفس المصطلحات. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. وسلفنا الصالح اتهموا بأنواع من التهم، يعني الإمام أحمد وهو في حياته قل عنه خارجي، طيب وهل صار خارجيا؟ طبعا لا. القدرية يتهمون السنة بأنهم جبرية، والروافض يتهمون السنة بأنهم عامة وأنهم نواصب. فالعبرة بالحقائق، العبرة إخوان بالحقائق، لا تشغلنا المصطلحات عن الحقائق. هذا الذي يمكن أن يقال في هذه العجالة. أما الحديث فالحديث ثابت، حديث الافتراق حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وصح جمع من العلم. ويعني لو رجعتم إلى كلام الشاطبي رحمه الله في هذا الباب والذين اعتنوا به كالصنعاني الذي له رسالة في حديث الافتراق، أو من جمعه من المعاصرين كالشيخ سلمان العودة في كتابه صفة الغرباء والعزلة والخلطة، هؤلاء جمعوا طرق هذا الحديث وهي طرق يعني تثبت أن هذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
اللهم
فلا مجال للطعن في هذا الحديث أو التشكيك فيه عليه الصلاة والسلام.
طيب نستضيف فضيلة الشيخ، لدينا اتصال هاتفي.
نعم
أخونا عبد الملك من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت، هل يكون واليا شرعيا من استطاع تحكيم الشرع ورفض يعني رفض الشرع من نفسه، يعني ما هو مجبور أو مكر على الأمر هذا، هل يعتبر والي شرعي؟ جزاك الله خير.
واضح السؤال. إيه نعم، شكرا لك يا أخي، تفضل.
طيب المتعين على 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 من ولي أمر الإسلام، على أمر المتعين على من كان صاحب ولاية شرعية، المتعين عليه أن يحكم بشرع الله. لأن سبق أن قلنا أصحاب الولايات سواء كان الإمام الأعظم أو من دونه إنما نصب من أجل أن يقيم دين الله، من أجل أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فكون الشخص يعني يعرض عن شرع الله ولا يحكم شرع الله فهذا الإعراض واضح. قال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا هو الحكم العام. أما الأعيان والأشخاص بأعيانهم فكما مر بنا في موضوع التكفير أن الشخص المعين لا يحكم عليه إلا باجتماع الشروط وانتفاء المعاناة. يعني الشخص يتلبس بالكفر ونوع من أنواع الكفر المخرج من الله، فالمعين لا يكفر إلا بهذا القيد، إلا باجتماع الشروط وانتفاء المعاناة، وهو ما يسميها العلم قيام الحجة، والله أعلم.
طيب أيضا معنا الأخ سليمان من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز.
حياك الله أخي.
أخوي عبد الرحمن كيف الحال؟
حياك الله يا أخي، تفضل.
يا شيخ، العقيدة غالية على المسلم، وقد ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام العشرة، يا شيخ الآن انتشر وعم وطم، والقنوات الفضائية هذه الله يهديهم يعني الآن يبثون السموم، وكثير من الناس تعرف الآن يعني هذا الزمان قليل العلم يا شيخ، فبعض الناس عنده هذه القنوات الفضائية السحرية، وإذا قلنا له لا يجوز قال أنا فقط أنظر، فضولية. فهل يجوز النظر بشكل عام ويعتبر داخل في الإثم، وأنه كمن سأل أو كمن صدق، وهكذا من أراد أن ينظر طالب علم ليوصل الحقيقة لولي الأمر أو للعلماء، فما حكم هاتين المسألتين؟ والله جزاكم خير وبارك فيكم. السلام عليكم.
شكرا لك يا أخ سليمان. نعم، يسأل عن السحر.
طيب احنا كنا نؤكد على الإخوة يعني بود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الدرس، لكن على كل ما دام الأخ الكريم يعني يرى أن هذه قضية ملحة.
نعم.
فالذي يمكن يقال في هذه العجالة ما ذكره الأخ، نعم هو واقع يعني مؤلم وموجع من جهة انتشار السحرة، وزاد الأمر سوءا لما ظهرت هذه الفضائيات والقنوات التي تختص بالسحر والشعوذة والدجل. والذي يعني يمكن يقال في هذا المقام
أن السحر من نواقض الإسلام، والسحر يعني يجمع جملة من الأمور التي تخرج العبد من دين الله وتجعله منسلخا من دين الإسلام. نحن نذكر هذه الأمور حتى يعني يأخذ الأخوة الذين يشاهدون هذه الحلقة يأخذون هذه الأمور بجد وحزم، وأن يسعوا إلى استصلاح أحوال مجتمعاتهم وبيوتهم. فالسحر لا ينفك عن اعتقاد النفع والضر في غير الله، هذا أولا. ثانيا، السحر لا يخلو من شرك في توحيد العبادة من جهة الاستغاثة بغير الله ومن جهة الذبح غير الله. الأمر الثالث، السحر لا يخلو من دعوة علم الغيب، فهم يدعون على الغيب، الساحر يدعي ذلك أو الكاهن والعراف ونحو من هؤلاء الدجالين الأفاكين. والأمر الرابع الذي نختم به، وهو أن السحر لا ينفك في بعض الأحوال من ارتكاب أعمال كفرية في غاية الكفر والانسلاخ على الإسلام، من إهانة المصحف والسجود لغير الله. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة؟ فالأمر أشد وأطم. فهذا أمر، فهنا نحذر يعني نحذر كل مسلم ومسلمة أن من مشاهدة هذه الفضائيات التي تعرض للسحر وهذه الكهانة، ولو كان على سبيل كما يقول بعض باب الفرجة. فهذا محرم، وقد أفتى جملة من العلماء في هذا البلد بتحريم ذلك ولو كان لمجرد يعني النظر والفرجة. بعض الناس من باب حب الفضول ومن باب كذا فيمنع ذلك، والنظر إلى هؤلاء قد يكون ذريعة إلى تصديقهم، قد يكون ذلك ذريعة إلى تصديقهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. فهذه مدعات، هذه مدعات لأنه يعني يصدقهم وينسلخ من الإسلام. فيؤخذ الأمر بعين الحزم والجد، فلا ينظر إلى هذه القنوات ويحذر منها، ويبين أن هؤلاء هم في غاية الإفك وأنهم كذابون أفاكون. لو وجدوا عند الناس دينا أو وجدوا عند الناس عقلا لما يعني انتشر يعني دجلهم، لكن للأسف أن كثير أو أن عدد غير قليل المسلمين قل دينهم ورق إيمانهم للأسف. وأيضا البعض يعني حتى جانب العقل، كيف صدق هذا الأفاك الدجال الذي يعني مجرد أنه يكذب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يكذبون 100 كذبة ويصدقون مرة واحدة، تنخدعون بها المرة الواحدة ولا ترتجعون ولا تنزجرون بهذه الكذبات 100. وأمر أخير ما ذكره السائل في قضية أنه لو نظر إلى ذلك طالب علم، إن كان هذا طالب علم يعني صاحب علم رسوخ في العلم ويريد من ذلك أن يقيم الحجة عليهم أو ينقل ذلك إلى من هو أعلم منه وعنده رسوخ في العلم فله ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام اللهم لما لقي ابن صياد وهو أحد الكهان قال له عليه السلام: اخسأ فلن تعدو قدرك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وبارك الله فيك، ونطلب منك تتكرم مشكورا بطرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله.
طيب، عندنا السؤال الأول: لما جوز أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ لما جوز أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ الثاني: لما لا نشهد على معين منها القبلة بجنة أو نار؟ لما لا نشهد على معين من أهل القبلة بجنة أو نار؟
هنا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم في هذه الحلقة. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأكاديمية العلمية وفي درس العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. في ختامها لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض، كما نصل شكرنا وترحيبنا وثنان لإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو ولمن تابعنا عبر قناة المجد العلمية. لنا بكم لقاء غدا بإذن الله تعالى قبل ساعة من الآن. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.